سهل بيته المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلناه كتابا على علم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الآيات القرآنية التي تضمنت أن تأويل القرآن الكريم لا يتأتى لكل أحد ولا يتأتى في كل زمان، وإنما له زمن معين ولدى فئة معينة. قال سبحانه وتعالى: ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. انطلاقا من هذه الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في بيان معنى التأويل، والمحور الثاني في تحقق التأويل بظهور المهدي المنتظر. نأتي إلى المحور الأول. استنطاق القرآن بمعنى اكتشاف معارف القرآن له طرق ثلاثة: الاستظهار والتفسير والتأويل. الاستظهار بمعنى أن أي ذهن عربي يملك ذوقا عربيا يستطيع أن يستظهر بعض المعاني من بعض آيات القرآن. مثلا كل عربي يفهم هذه الآية: لقد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كل عربي يفهم هذه الآية: أحل الله البيع وحرم الربا. ما يفهمه العربي من القرآن يسمى استظهارا، ولأجل أن العربي يفهم مقدارا من آيات القرآن لذلك أمر بالتدبر في القرآن. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يتحدث عن المتقين يتحدث عن تعاملهم مع القرآن بالتدبر في آياته، يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وخفت نفوسهم إليها شوقا. هكذا يتعامل المتقون مع مضامين القرآن بالتدبر في القرآن، والتدبر في القرآن يعتمد على طريق الاستظهار، يعني استظهار الذهن العربي ما يفهم من آيات القرآن. الطريق الثاني لاستنطاق المعارف القرآنية التفسير. التفسير يختلف عن الاستظهار. التفسير يعبر عنه علماؤنا بكشف القناع، فسر الشيء يعني كشف القناع عنه. التفسير يعني تحديد المراد الإلهي من الآية. لا يستطيع الذهن العربي أن يحدد المراد الإلهي من الآية. يستطيع الذهن العربي أن يقول أنا أستظهر من القرآن كذا، أنا أفهم من القرآن كذا، أما ما هو المراد الإلهي من الآية فهذا تفسير وليس استظهار. لذلك مرحلة التفسير تختلف عن مرحلة الاستظهار. مرحلة التفسير تحتاج إلى أدوات، إما أن تكون هناك رواية صحيحة في تفسير الآية فيؤخذ بالرواية، إذا لم تكن هناك رواية معتبرة في تفسير الآية يرجع إلى تحديد الظهور الموضوعي عبر القرائن اللفظية والسياقية والعقلية. إذن التفسير يختلف عن مرحلة الاستظهار. من هنا ورد عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
من فسر القرآن برأيه، يعني لم يعتمد على رواية أو لم يعتمد على القرائن المسلمة، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لدينا عدة آيات نحتاج فيها إلى التفسير، لا يمكن أن نعتمد فيها على فهم العربي أو على الاستظهار. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد ما هي؟ هل هي من الكتف؟ هل هي من المرفق؟ هل هي من الزند؟ هل هي من أطراف من أصول الأصابع؟ اليد لها معاني. الذي يحدد المراد الإلهي من اليد الرواية الصحيحة التي ترد عن أهل الذكر عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الطريق الثالث لاستنطاق المعارف التأويل. تأويل غير الاستظهار غير التفسير. التأويل يختلف عن هذين الطريقين. ما هو التأويل؟ القرآن الكريم يتحدث عن التأويل، يقول مثلا فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة. هؤلاء يقصدون تأويله، لكن هل هم أهل التأويل أم لا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما هو التأويل؟ التأويل له معاني ثلاثة. المعنى الأول المراد من التأويل تحديد بطون القرآن. القرآن له ظهور وله بطون. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن للقرآن ظهرا وبطنا وإن للقرآن 70 بطنا. تحديد المعنى الباطن من الآية، يعني الآية لها معنيان، معنى ظاهر معنى باطن.
تحديد المعنى الباطن
يسمى تأويلا. التأويل يختص بأهله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
مثلا عندما نأتي لهذه الآية المباركة إنا أنزلناه
في ليلة القدر،
المعنى الظاهر أن المراد بليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان، وهي التي نزل فيها القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وآله. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أما المعنى الباطن فيأتي عن الصادق عليه السلام ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء.
الله صل على محمد وآل محمد.
هذا المعنى الباطن لا يمكن أخذه من خلال الظاهر القرآني، لا يمكن للذهن العربي أن يصل إليه. هذا تأويل يحتاج فيه إلى أهل الذكر، يحتاج فيه إلى أهل المعرفة الذين تحدث عنهم القرآن الكريم بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هؤلاء هم الذين أوتوا العلم. الإمام الصادق يقول القرآن له تنزيل وله تأويل. تنزيله صار في قلب النبي محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
ليلة القدر وتأويله نزل على قلب فاطمة الزهراء.
الله صل على محمد وآل محمد.
لذلك سميت ليلة القدر. هذا معنى باطن للآية المباركة. هذا المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني للتأويل تحديد السبب. يعني أنت عندما تبحث عن ظاهرة معينة وتبحث عن أسبابها يسمى تأويل. مثلا المجتمع الإسلامي اليوم يعيش ظاهرة الطائفية والاحتقان المذهبي. أنت عندما تحلل هذه الظاهرة، ظاهرة الطائفية، ظاهرة الاحتقان المذهبي، يعني تسأل عن أسبابها ودوافعها، تحديد الأسباب والدوافع يسمى تأويل. التأويل معرفة الأسباب والدوافع. القرآن الكريم أيضا استخدم التأويل بهذا المعنى في بعض الآيات. مثلا عندما يتحدث عن قصة الخضر مع النبي موسى عليهما السلام، سأل موسى الخضر عن أفعاله التي فعلها، أجاب الخضر. ما مضمون الآيات المباركات؟ أما السفينة فكانت لغلامين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربهما أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما فسر الأفعال كلها، يعني بيّن أسباب فعله، كل فعل فعله بيّن ما هو السبب. بعد أن بيّن الأسباب كلها قال ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يعني شنو التأويل؟ يعني الأسباب، تلك أسباب ودوافع كل الأفعال التي قمت بها. التأويل هنا بمعنى معرفة السبب. المعنى الثالث للتأويل، المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء. تأويل الشيء يعني بيان ما يؤول إليه، يعني ما يتحقق في المستقبل نتيجة هذا الشيء. مثلا عندما يتحدث القرآن عن الرؤيا، يتكلم عن يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إلى أن صار يوسف سلطانا ودخل إخوته وسجدوا أمامه ودخل أبواه وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ما معنى تأويل؟ تأويل يعني ما يؤول إليه. الرؤيا آلت وتحققت، أصبح شنو؟ أصبح سجود إخوته له. ما تؤول إليه الرؤيا يعني ما تتحقق به الرؤيا في عالم الخارج يسمى شنو؟ بالتأويل. من هنا نقول التأويل بمعانيه الثلاثة: تحديد المعنى الباطن، أو تحديد الأسباب والدوافع، أو تحديد ما يؤول إليه الشيء. التأويل بمعانيه الثلاثة يختص بالإمام المعصوم، هو الأعرف بتأويل القرآن بتمام معانيه الثلاثة. نأتي ونقف عند الآية التي افتتحنا بها: ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني كل المسلمون يتطلعون إلى تأويل القرآن، معرفة القرآن معرفة تأويلية، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني هناك يوم سيتحقق فيه تأويل القرآن، سيطلع جميع المسلمين على تأويل القرآن في ذلك اليوم. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما هو يوم تأويل القرآن؟ هنا يأتي الكلام عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: تأويله يوم خروج قائمنا ويوم القيامة. هذا القرآن له مضامين، مضامينه على قسمين: مضامين دنيوية، مضامين أخروية. المضامين الدنيوية للقرآن يتحقق تأويلها بمعنى ما تؤول إليه، يتحقق عند ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف. وأما مضامينه الأخروية فيتحقق تأويلها عند حلول يوم القيامة. هذا معنى يوم يأتي تأويله. مثلا عندما نقرأ قوله عز وجل: بقية الله خير لكم. كل واحد إذا بيعتمد على فهم العربي، فهم العربي ما يوصل إلى ما هو تأويل هذه الآية المباركة. ما معنى بقية الله خير لكم؟ لكن عندما نرجع إلى الرواية المعتبرة، الصادق عليه السلام يقول: إذا خرج، يعني المهدي، أسند ظهره إلى الكعبة فاجتمع عليه 313 رجلا من أصحابه، وكان أول ما ينطق به من القرآن هو قوله عز وجل: بقية الله خير لكم، ثم يقول: أنا بقية الله. أنا بقية الله في أرضه وخليفته وحجته عليكم، فلا يسلم عليه مسلم إلا وقال له: السلام عليك يا بقية الله.
صل على محمد وآل محمد.
من هنا ننطلق إلى المحور الثاني: بقية الله. الإمام بقية الله في أرضه، هذه الكلمة بقية الله تشير إلى طول عمره الشريف، وأنه يعمر فيما بقي من الدنيا حتى يستوعب كل أحداثها وكل مشاهدها وكل تفاصيلها. من هنا نتحدث عن هذه النقطة، ألا وهي نقطة طول عمره الشريف، مو عن غيبته سنتحدث عنها ليلة أخرى، عن طول عمره سواء كان حاضرا أو كان غائبا، طول عمره الشريف. هل هذا صدفة؟ يعني الإمام صدفة ولد وعاش، صدفة ما صار عنده مرض وما مات، صدفة ما حد قتله وما مات وعاش. يعني هل أن طول عمره مسألة صدفة صارت؟ ترض هذا إنسان ما مرض وما حد قتله وما حصل سموم وعاش مئات السنين، أم أن هناك تخطيطا إلهيا هادفا وراء طول عمره الشريف؟ الصحيح أن هناك تخطيطا إلهيا، هناك تخطيط إلهي وراء عمره، وراء طول عمره، وراء بقائه هذه القرون الطويلة. ما هي الأهداف والحكم المتوخات وراء طول عمره الشريف. نحن نذكر هنا ثلاثة أهداف باختصار. الهدف الأول الشهادة الحسية. شنو معنى الشهادة الحسية؟ شهادة على قسمين، شهادة علمية شهادة حسية. شهادة العلمية بنظر علماء القانون لا قيمة لها، المهم هو الشهادة الحسية. مثلا إذا رأيت شخصا يتحرك حركة مريبة لكن أنت جمعت القرائن وبدأت تفكر وتدرس سوابق هذا الشخص وتدرس الظرف الذي حصلت فيه الحركة، يمكن أن تصل إلى النتيجة أن هذا الشخص فعل جريمة معينة. هذه الحركة تنبئ عن أنه فعل جريمة معينة، ثم تشهد بذلك. أنت تشهد أن هذا الشخص فعل جريمة لأنك درست كل الظروف المحيطة بحركته فاستنتجت استنتاجا قطعيا 100% أنه فعل جريمة، ثم شهدت بذلك. هذه الشهادة شهادة علمية تستند إلى جمع القرائن لكن لا قيمة لها بنظر القانون. لا بد أن تشهد شهادة حسية، لا بد أن تقول رأيته بعيني يفعل الجريمة، رأيته بنفسي يفعل الجريمة لأنني استنتجت ذلك. حتى لو كان استنتاجك علمي مبني على قرائن هذه لا تعد شهادة. الشهادة لا بد أن تكون عن حس. الشهادة الحسية هي ذات القيمة. لاحظوا حتى يوم القيامة، شوف الإنسان مجادل حتى يوم القيامة، يجادل ربه، في أعظم بعد من ربه وهو يجادل ربه. القرآن يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل ما يقول لها أنت فعلت معاصي وفعلت رذائل، الملائكة يشهدون عليك، الكتب، يقول لا أبدا كلهم مشتبهين، لا فعلت لا سويت، الملائكة مشتبهين وهذه الكتب كلها مشتبهة. ويظل الإنسان يصر على أنه لم يفعل ذنبا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إذن الحل هو الشهادة الحسية. يتعرض هذا الإنسان إلى شهادة حسية بعد ما يقدر ينكرها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما عنده مجال، هذه شهادة حسية. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. شهادة حسية تسكت هذا الإنسان. اليوم نختم على أفواههم. الشهادة الحسية هي الشهادة ذات القيمة. لذلك لأن الشهادة الحسية ذات قيمة، الله تبارك وتعالى جعل في كل أمة شهيدا على الأمة، يشهد عليها في مظالمها وأعمالها وطاعاتها ومعاصيها. كل أمة لها شهيد يشهد عليها. ولذلك يقول القرآن الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمامهم هو الذي يشهد عليهم، يشهد بجميع ما اقترفته الأمة من طاعات أو من معاصي، هذا شهيد. القرآن أيضا يتحدث عن عيسى بن مريم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ويتحدث عن النبي محمد
صلى الله عليه محمد
فيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول يشهد على الأمة، كل نبي يشهد على أمته. زين، بعد موت الأئمة، بعد وفاة الأئمة، بعد رحيل الإمام العسكري عليه السلام، من الشاهد على الأمة؟ من الذي يشهد على الأمة شهادة حسية؟ يعني شهادة عن معاصرة، شهادة عن رؤية، من الذي يشهد عليها؟ إذن بقي الإمام هذا العمر الطويل ليؤدي الشهادة الحسية على الأمة، فلكل أمة شهيد معصوم يشهد عليها. طبعا تسخر له الملائكة، يسخر له شبكة من الناس. ترى لا أظن أن الإمام وحده، لا، الإمام معه شبكة مترامية الأطراف من الملائكة ومن الناس تتحدث عنهم. أنت عندما تقرأ في بعض أدعية رجب: أعضاد وأشهاد وحفظة ورواد بهم ملأت سماءك وأرضك، هناك شبكة، شبكة استخبارات ممتدة في الأرض طولا وعرضا. الإمام متحكم في تلك الشبكة، من خلالها يشهد على جميع مظالم العباد وأعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم. وأنت تقرأ في تفسير ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح. تنزل، ما قال نزلت، تنزل يعني كل سنة، كل سنة يتكرر هذا الأمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تلك الليلة التي كانت في زمن النبي نزلت الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي تتنزل على من؟ لابد تتنزل على معصوم حجة لله يتلقاها. من هذا المعصوم الحجة لله بعد رحيل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا؟ الإمام المهدي المنتظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولذلك أنت تقرأ في أدعية شعبان، ترى الأدعية مو جزاء فردت عن أهل البيت، الأدعية تتضمن عقائد، تتضمن مطالب عقائدية، مطالب علمية تتأمل فيها. عندما تقرأ في أدعية شعبان: اللهم إني أسألك بحق هذه الليلة، يعني ليلة النصف ومولودها، ثم تقول: نور الله الذي لا يخبو، وسيف الله الذي لا ينبو، وذو الحلم الذي لا يصبو، مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر، المنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر.
صل على محمد وآل محمد.
إذن من أهداف بقاء عمره الطويل عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه يؤدي الشهادة الحسية التي لا بد لكل حجة من أدائها على أمته التي عاش فيها. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: بلى والله لا تخلو الأرض من حجة لله، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. إذن نخرج بعد من الموضوع لأنه الوقت تأخر هذه الليلة، نترك بقية الموضوع إلى ليلة غد. كل إمام معصوم له شهادة حسية على مجتمعه، على أمته التي عاش فيها. من هنا، من هذا المنطلق، شهد علي بن أبي طالب بما رأى من أمته وبما رأى من غلامة في أمته، وشهد الحسين عليه السلام بما رأى من أمته، قال: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد. شهادة يؤديها الحسين عليه السلام في ذلك اليوم. الحسين في ذلك اليوم، يوم عاشوراء، صدرت منه عدة شهادات، عدة غلامات عبر فيها عن شهادته. أخذ قطرات من دم طفله ورمى بها إلى السماء وقال: لا يكن دم الطفل أهون عليك من ناقة صالح أو من فصيل ناقة صالح. خضب شيبته بدمه الشريف ورمى به إلى السماء وقال: اللهم اللهم يا غياث المستغيثين لك العتبى حتى ترضى. الإمام الحسين سجل عدة شهادات في ذلك اليوم المهول. في ذلك اليوم المفجع يوم عاشوراء، خصوصا عندما فقد أحبته، عندما فقد أنصاره، وخيرهم أخوه وحامل لوائه أبو الفضل العباس، الذي هد فقده ركنا، الذي ضعضع فقده ركن الإمام عليه السلام. أبو الفضل العباس الذي تجلى الفداء والتضحية من خلال عمله يوم كربلاء، نزل إلى المشرعة يريد أن يشرب قليلا من الماء، ويريد أن يسقي القربة، طب الماء بس هيا سب برد غرف غرفة ليروي عطش، شبد تذكر للنخوب حسين، بعد أذب الماء من شفة وتحسر، هذا الماء يجري وطون حيات وذوبة قبل أخوي حسين، هيهات قضم طفلة يا ويلي من العطش مات، قضم عمري انقضى والأجل قصر، شلون أشرب وأخوي أحسن عطشان، شلون أشرب وأخوي أحسن عطشان، ساكنة والحرام وأطفال رضعة، أضل قلبي العليل اشتعل ديرة، رمى الماء من يده يا نفس من بعد الحسين، هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، انقلب على الخيمة لكن الأعداء أحاطوا به، قطعوا يمينه وشماله، وحملوا عليه بعمود من حديد، وضخوا به ظهره، خر على الأرض ينادي عليك مني السلام أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عنه، وجده على الأرض يسبح في دمائه. ما حال الحسين؟ ماذا صنع الحسين؟ يقول حميد بن مسلم: سقط الحسين عليه وهو ينادي الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقول، صرت مركز يا خويا لكل الامور، يا خويا استوحدني بعدك القبر، ولا واحد علي اليوم ينغر، لمن اللواء اعطيه ومن هو جامع شملي، وفي ظنك الزحام يقيني، يا الله اللهم بحق ابي الفضل الحسن وبحق شهداء كربلاء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، انصرهم بنصرك، أعزهم بعزك، أيدهم بتأييدك، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم احفظ مراجعنا الأعلام وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبق الصلاة.